الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير: وهي قراءة من خفض حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال زيد بن أرقم: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينا ما فعل، فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تصديقي: إذا جاءك المنافقون. قال: ثم دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام ليستغفر لهم. قال: فلووا رؤوسهم. وقوله كأنهم خصب مسندة، وقال: كانوا رجالا أجمل شيء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى جابر سمعه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم. قال: وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي ساق السند إلى جابر يقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فذكر بمثل حديث سفيان. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصا يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا فصل جديد ذكره الإمام مسلم بمناسبة أن المنافقين هم الذين خاضوا في الإفك وتولوا كبر الأمر، فعقد رحمه الله تعالى هذا الكتاب، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. وقبل أن نتكلم على الصفات ينبغي أن نعلم النفاق ما هو، والمنافق من هو، أجارنا الله وإياكم من ذلك. تعريف النفاق كما قال أهل العلم ومنهم صاحب التعريفات: النفاق إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لذا سمي منافق، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. والمنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويزوجون بناتهم للمسلمين ويتزوجون من المسلمين، ولكنهم يبطنون الكفر في قلوبهم. نسأل الله العافية والسلامة. أما في اللغة، في اللغة العربية ومصادر اللغة العربية، فإن النفاق كما قال أبو عبيد مأخوذ من النفق والسرب في الأرض. النفق الحفرة التي تكون تحت الأرض. وقيل النفاق مأخوذ من النافقة. يوجد دابة تسمى اليربوع، هذه الدابة لها جحر يسمى النافقة، ولها جحر آخر يسمى القافعة، يدخل من القافعة ويخرج من النافقة. فالذي يريد أن يصطاد اليربوع لا يقوى على صيده، لأنه إذا دخل من موضع في نفق في جحر في سرب في الأرض لا يخرج منه، وإنما له باب آخر يخرج منه. فشبه هذا المنافق باليربوع الذي له مسلك ومسرب يدخل منه وهو القاصعاء، وله مسرب آخر يخرج منه يسمى النافقاء. وسمي المنافق منافق لأنه يدخل في الإسلام من وجه ويخرج من الإسلام من وجه، ولذا قيل له منافق. وكلمة منافق إنما تطلق على من قام بعمل النفاق، كل من قام بهذا العمل قيل له منافق، لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر. يدخل الإسلام من جهة ويخرج من الإسلام من جهة، فاليربوع تماما. هذا ما يتعلق باللغة. وقد أنزل الله تبارك وتعالى سورة في شأن المنافقين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله. سورة فيها آيات كثيرة وصف الله تعالى فيها المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولم يكن النفاق بمكة، وإنما ظهر الإسلام، وإنما ظهر النفاق أول ما ظهر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في مكة علم الكفر هو القائم، والصولة والدولة لأهل الكفر للمشركين الذين يعبدون الأصنام ويعبدون غير الله، وعلى رأسهم أبو سفيان، وكعبة الله جل وعلا بيت الله قد علق به ما لا يقل عن 360 صنم وإساف ونائلة وأصنام أخر، رجل يعبد حجر وآخر يعبد تمر وآخر يعبد كوكب وآخر يعبد ملك وآخر يعبد قبر وآخر يعبد إنسي وآخر يعبد جني، وهذا هو الشرك. فعلم الشرك كان قائما، ولم يكن للمسلمين دولة في ذلك الوقت حيلة إقامة النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 13 عام. خلال 13 عام والنبي بمكة، والصولة والجولة والدولة والقوة لقريش الكفرة. وصلى الله على رسول الله، ظل 13 عام تحت ألوية الخبز، وقد آمن به من آمن، ومع ذلك فإنه صلوات الله وسلامه عليه ما أمر أصحابه بأن ينقضوا على أهل مكة، وما أمر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أن يزيلوا الأصنام المعلقة بالكعبة، وفي داخل الكعبة يوجد صورتان لإبراهيم وإسماعيل، قالوا هذه صورة لإسماعيل وهذه صورة لإبراهيم، وبأيديهم الأزلام. الأزلام أعواد كان العرب يتفاءلون أو يتشاءمون بها، عود مكتوب عليه أمرني ربي، آخر نهاني ربي، الثالث ليس عليه شيء. فإذا ما أراد سفر، أراد زواج، أراد بيع، أراد شراء، أراد أي عمل من الأعمال، أتى وأخذ هذه الأزلام الثلاثة ألقاها على الأرض. إن ظهر أمرني ربي مضى، إن ظهر نهاني ربي تشاءم وترك. إذا ظهر العود الذي ليس عليه شيء أعاد الفرة مرة ثانية، يتفاءلون ويتشاءمون ويتطيرون. والطيرة أنهم إذا أرادوا عملا من الأعمال فإذا ما سمعوا طيرا ينعق بومة فقر خفوا، ويتتبعون السكك والطرق والبيوت. إذا أراد سفر إن سمع إنسانا يقول يا رابح مضى، إذا سمع إنسانا يقول يا خاسر انصرف، لا يعمل، يتشاءم. ولذا نهى النبي عن الطيرة، وقال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى تنتقل من مريض إلى سليم، ولا هامة البومة عندما تكون بأعلى البيت يعتقد بأن أهل البيت لا بد أن يموت منهم من يموت، وإذا نعقت وصاحت خافوا. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا يتزوجون في صفر، لا يزوجون في صفر، لا يحدثون أي عمل في صفر، ويعتقدون أن شهر صفر شهر صوم. فجاءنا الله تعالى بالإسلام وقوى علاقتنا بالله. الأيام أيام الله، وهذه الدواب الطير والهامة كلها خلق الله لا تعلم وليس بيدها شيء، وإنما الأمر بيد الله تبارك وتعالى. وأبدلنا الله جل وعلا بدل ذلك بأمور أخرى تقوي يقيننا واعتقادنا بالله. أراد أن يتزوج، أراد أن يزوج، أراد أن يسافر، أراد أن يعمل أي عمل، صلى ركعتين لله من غير الفريضة، يعني لا صلاة الصبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، وإنما يصلي نافلة. فإذا ما صلى النافلة وانتهى استخار، دعا بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اسمع هذه الكلمات التي خرجت من نشاة النبوة: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. أنت تناجي من؟ تناجي الله الذي بيده أزمة الأمور. ثم اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي، أن في مشاركتي، أن في سفري، أن في قيامي بهذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي وتسمي الأمر. وإن كنت ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كنت. لا تحفظ بلغتك عربية عجمية، اللهم إني آمنة. أذن الله تعالى له أن يفتح مكة، فخرج في ذي القعدة وذهب إلى مكة وفتح الله تعالى عليه مكة، ومن يومها صارت مكة دار إسلام، صار العلم علم لا إله إلا الله لا سلطان الكافر. أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام مهلة 4 أشهر كما قال الله تعالى، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لكم يا كفار قريش أن تبقوا بمكة 4 أشهر تتأملون تمرون في أمركم. من أراد أن يدخل الإسلام فحي هلا، من لا يريد أن يدخل الإسلام يخرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد السنة الثامنة في السنة التاسعة افترض الله الحج، ولم يحج النبي في تلك السنة، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وبعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب للقيام بمهمة. هذه المهمة عند العرب لا يقوم بها إلا من كان من العشيرة والقبيلة والجماعة، لأنه يصيب ما يصيب ما يصيب القوم. هذه المهمة أن علي رضي الله تعالى عنه في يوم عرفة، في يوم النحر، في أيام التشريق ينادي، ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. بلاغ، إعلام، قرار، لا يحجن بعد هذا العام مشرك من العرب أو العجم، لأن مكة لا يدخلها كافر، ولا يطوفن بالبيت عريان، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت بالكعبة عراة. العرب جميعا سلموا القيادة لقريش، سلموا القيادة لأهل الحرم في زمن جرهم، وفي زمن خزاعة، وفي زمن قريش. إذا أتى الحاج من أي موضع كان وبلغ إلى مكة عليه أن يزيل الملابس التي عليه، لأنه عصى الله في هذه الملابس، وعليه أن يلتمس من أي قرشي ثوب يلبسه ويطوف بالبيت، إن لم يجد لم يعطى أزال ملابس المعصية في اعتقادهم الباطل، وعليه أن يطوف بالبيت عريان. ولذا حطم النبي هذه القاعدة الباطلة، وأمر علي رضي الله تعالى عنه ومعه جماعة أن ينادوا في العرب في هذا العام في السنة 9 من الهجرة، لا يطوفن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. وأتت امرأة وضيعة جميلة جميلة من العرب لها مقام، التمست ثيابا تلبس لأنها تريد أن تطوف بالبيت، فلم تجد فاضطرت إلى أن تطوف بالبيت وهي عارية. عملا بالقاعدة التي رسمتها الجاهلية، سترت سوءتها ببعض الشيء وطافت بالبيت عريانة وصارت تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما عدا ذاك فلا أحله، اليوم يرى مني ما يرى وأما بعد اليوم فلا يرى مني شيء. فجاء الله تعالى بالإسلام كما قلت لك وحطم هذه الجاهليات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذا علينا طلاب العلم أن نتأسى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه في دعوتنا عندما ندعو، عندما نرى المرتكب العاصي الفاجر الفاسق المبتدع نقتدي برسول الله 13 عام بمكة يأتي إلى الكعبة ويسجد والأصنام فوق رأسه، ما أخذ معمل وحطم، ما وقف يخطب ويؤلب الناس على قريش وعلى أبي سفيان، ما فعل ذلك رسول الله حتى صار للإسلام دولة وقوة. فلما أتى إلى المدينة ما أقام إلا العام الأول، العام الثاني وقعت غزوة بدر بعدما صار للمسلمين الإسلام عاصمة ودولة. السنة الثالثة أحد، الرابعة الخندق، غزا النبي عليه الصلاة والسلام 17 غزوة، لا يمضي عليه عام إلا وخرج، وبعث سرايا وهو مقيم. فعلينا أن نتقي الله ونتأسى برسول الله، إذا ما رأيت مرتكب تعال يا جماعة الإسلام انظر إلى هذا الفاجر، انظر إلى هذا الفاسق، انظر إلى هذا المبتدع، انظر وافعل وكذا وما إلى ذلك، هذا ليس من الحكمة في شيء وليس من السنة في شيء، وإنما علينا أن نتأسى وأن نتأدب. أنا وأنت لا ندعو لأنفسنا وإنما ندعو لله، فإذا كنت تدعو لله لا تجعلن لنفسك حظ، تريد أن يعلم الناس أنك داعية، أنك آمر، أنك ناهي، لا، يأتي باللطف ما لا يأتي بالعنف. والخلاصة ما كان نفاق بمكة، إما كفر صريح واضح وإما إيمان صريح واضح، هذا بلال مؤمن مسلم عبد رقيق مملوك لامرأة يعذب يؤتى به في الرمضاء وفي مكة وحرارة مكة معلومة ويلقى على الأرض ويؤتى بالصخرة الحارة وتوضع على ظهره وعلى بطنه حتى يرتد، فلم يرتد وإنما يقول أحد أحد فرد صمد، جالد قام. سبحان الله العظيم، المرأة التي كانت تعذبه وتؤلب عليه أصيبت بمرض في الدماغ، ووصف لها الأطباء أنه لا تبرأ إلا بالكي، فيأخذ مولاها عبدها الحديد ويضعه في النار ويأتي ويكيها جزاء النفاق. المرء مجزي بما عمل، إن سيفا بسيف وإن رمحا برمح، فهي كانت تعذبه بالعذاب بالنار بالصخار، فالله جل وعلا انتقم منها بأن أمرضها هذا المرض العظيم، ولا تبرى إلا بالكي، ولم تبرى لا بكي ولا غير الكي. جالد صبر تحمل، اشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، اعتقه، هاجر أبو بكر، هاجر بلال، أقام النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة 9 سنوات، في السنة العاشرة في السنة الثامنة، 8 سنوات، في السنة الثامنة ذهب لفتح مكة، وكما قلت لك قبل ليال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وعندما تم فتح مكة دخل الكعبة، ومن معه؟ معه بلال بن رباح العبد الذي كان يعذب في الرمضاء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا ينظر إلى الصور وإلى الأجساد، وإنما ينظر الله تعالى إلى القلوب. فدخلها ودخل أسامة ابن زيد ومع النبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولما انتهى قام بلال على باب الكعبة ينادي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، العبد الذي كان يعذب بالحجارة والنار ينادي وصوته يجلجل بين جبال مكة ووهاد مكة، لأن الأمر لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فما ظهر النفاق إلا بعدما هاجر النبي إلى المدينة، وأول ما ظهر النفاق من رجل عظيم كبير من الخزرج يسمى عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول. ويشاء الله تعالى أن يكون لعبد الله بن أبي بن سلول ولد، الولد يسمى عبد الله أيضا، عبد الله سماه النبي عبد الله، أولا كان له اسم عبد يغوث أو عبد صنم من الأصنام، فقال النبي له: أنت عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. الوالد كافر منافق عظيم الكفر والنفاق، والولد عظيم الإيمان. فعبد الله بن أبي قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينظمون الخرج ليعملوا له تاج ويولوه عليه، وشاء الله تعالى أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة، فلا يتمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عبد الله بن أبي رئيسا أو عظيما فضلا أن يكون ملكا، فاضطر إلى أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وتبعه على ذلك جماعة من أهل المدينة، وتبعه على ذلك أيضا جماعة من الأعراب، كما قال الله تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. سموا منافقين لأي غرض؟ لأنهم عملوا عمل اليربوع، دخلوا من نفق وخرجوا من نفق آخر، دخلوا الإسلام من وجه وخرجوا من الإسلام من وجه آخر، وهذه صفة ليست خاصة بأهل المدينة أو من حول المدينة من الأعراب، لا والله، وإنما هذه صفة كل من تلبس بهذا اللباس أظهر الإسلام أبطن الكفر هو منافق. ولو دخل في الإسلام أمريكي اليوم وبعدما دخل في الإسلام قال كما يقول المنافقون: إذا لقي الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا تولى إذا ذهبوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. نقول لهذا الأمريكي الذي أسلم اليوم، الإفريقي الغربي الشرقي، منافق. لما؟ لأنه اتصف بصفات المنافقين. ولا يظن النضال أن النفاق صفة لكل من سكن المدينة على عهد النبي، ولا يظن النظام أن كل من كان من الأعراب على عهد النبي منافق، لا، وإنما النفاق هذا العمل كل من تلبس به إلى اليوم، إن تلبس واتصف بهذه الصلة قيل له منافق. نسأل الله العافية والسلامة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعلمه الله تعالى جملة من المنافقين. الرسول يعلم هذا منافق هذا منافق هذا منافق هذا منافق. وللنبي صلى الله عليه وسلم صاحب سر وصاحب سواك وصاحب نعل وكاتب وشاعر وخطيب. صاحب سره حذيفة بن اليمان أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. هذا منافق هذا منافق هذا منافق. يعرفهم حذيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى معرفة من الله. النبي لا يعلم الغيب وغير النبي لا يعلم الغيب من باب أولى وأحرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه معلم من قبل الله، فإذا ما علمه الله الشيء خرج من كونه غيب وصار علم. توضيح ذلك، أنا الآن لا أعرف من هو خلفي، من هو أبيض أسود أحمر كبير صغير عربي عجمي، لا أعرف، هذا غيب عني. لو سألني سائل وقال لي من الذي خلفك الآن أقول أنا لا أعلم الغيب لأنني ما رأيته، لكن لو التفت إليه ونظرت إليه وعرفت من خلفي صار ذلك علما. فإذا ما قلت الذي خلفي عربي عجمي كبير صغير أبيض أسود لا يقال يعلم الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ادعى يوما أنه يعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله جل وعلا في آية أخرى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. علم الغيب استأثر به الرب جل وعلا لا إله إلا هو. ولذا فإنه لما اتهمت الحصان الرزام الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها بما اتهمت به توقف الوحي شهرا عن رسول الله، وما علم النبي صلوات الله وسلامه عليه جلية الأمر ولا حقيقته حتى أنزل الله تعالى الآيات العشر. ولما أنزل الله تعالى على رسوله الآيات العشر تلاهن الرسول على عائشة وأبيها أبي بكر وأمها أم رومان. أما قبل ذلك لم يعلم. سأل علي سأل أسامة سأل زينب سأل بريرة ما ترون ما تعلمون عن حال عائشة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بالله عليه، حيان بن بيان يعلم الغيب، تضل لي ما يضل لي شيء فأذهب إلى كاهن إلى عراف إلى رمان إلى شخص يأكل أموال الناس بالباطل حتى يبين لي من الذي أخذ المال من الذي سرقه، من أين يعلم؟ والله لا يعلم. وإنما هو شخص عبد الجن، وعندما عبد الجن أصبح مملوكا لهم خادما لهم يخدمونه. أنا لي قرين، هذا الكاهن هذا الساحر هذا العراب له قرين، كل منا له قرين شيطان ملازمه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان له قرين. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال أنا أيضا معي قرين، لكن الله أعانني عليه فأسلم، قريني دخل في الإسلام. أو أن قريني الله جل وعلا يسلمني منه، هذا معنى قول النبي فأسلم. يحتمل أمرين، إما أنه دخل في الإسلام أو أنه يوسوس ويعمل ولكن لا يضرني لأن الله تعالى قد عصمني فأسلم في شروره، لكنني لي قرين. والعراف الكاهن له قرين، قرينه تمكن منه، لأن غالب هؤلاء العرافين الكهنة الرمالين السحرة يكفرون بالله، وإذا ما كفروا بالله تعالى انصاع لهم القرين، يأمرهم بكتابة القرآن بدم الحي، بكتابة القرآن بالدم المسفوح، بكتابة القرآن على جلد حمار، على جلد ذئب، على جلد كلب، يأمره أن ينادي الجن 10,000 مرة 100,000 مرة، يناديه يا سمهروس يا سمهروس يا سمهروس يا كشكنكيائي يا بدوح يا كيكد 10,000 مرة 100,000 مرة، فيخرج عن دائرة الإسلام إلى الكفر. عند ذلك عندما أذهب أنا، وأسأل الله أن لا أذهب ولا تذهب، وإنما أردت أن أبين لك الواقع، إذا دخل عليه هو له قرين وهذا له قرين، قرينه يتصل بقرين العراف، قرين العراف يتصل بالقرين شيطان شيطان. ايش اسم هذا؟ ما اسم امي؟ ما اسم ابي؟ لما اتى؟ ما الذي يريد؟ يعطيه المعلومات الشيطان، قرين هذا الساحر يلقي المعلومات على قرين الاخر، قرين الذي ذهب اليه يلقى على قرين الساحر، قل انت انا اعرف، ما تتكلم اسكت، انت اسمك كذا وابوك اسمه كذا وامك اسمها كذا، شيطان القى اليه، والله ما يعلمون الغيب، وهم يعيشون على المجانين والغفلة. لو يعلم الغيب لاستكثر الخير وما اضطر الى الريال والعشرة التي يعطيها له المجنون الذي ذهب اليه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام، عبد الله بن أبي زعيم المنافقين الأول، وتبعه من تبعه ممن كان بالمدينة أو كان خارج المدينة حول المدينة كما أخبرنا الله تبارك وتعالى. وإذا النفاق عبارة عن عمل، هذا العمل إذا تلبس به المرء أصبح منافق، من قبل من بعد على عهد النبي على عهد الخلفاء القرن الأول الثاني العاشر الخامس عشر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. والنفاق الاعتقادي هو الذي ينقل المرء من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، لأنه يبطن ويعتقد الكفر في قلبه ويظهر الإسلام، لأنه يخاف من الدولة، يخاف من العلماء، يخاف من زيد عمرو بكر وما إلى ذلك. ولذا قيل لهذا النوع من النفاق النفاق الاعتقادي. والنفاق الاعتقادي هو الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي مالك بن الدحسن وغيرهم ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النفاق العملي فهو عبارة عن جملة أعمال بينها رسول الله، هذه الأعمال التي سماها رسول الله إذا عملها المرء أصبح منافق، النفاق العملي. وهذا النفاق العملي قد يتدرج المرء فيه إلى أن يقع في النفاق الاعتقادي، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا النوع من النفاق الذي يسمى النفاق العملي قل أن يسلم منه أحد منا، قل أن يسلم من هذا النوع من النفاق أحدنا إلا من وفقه الله. ما هو النفاق العملي؟ النفاق العملي قال فيه رسول الله: آية المنافق ثلاثة، آية المنافق ثلاث: علامة المنافق النفاق العملي ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ثمن خان. فقد يجمع المرء الثلاثة: حديثه كذب، ووعده خلف، وأمانته مغرم. إذا وضعت عنده أمانة ابتلعها، يا أخي هو يبتلع غير الأمانة، ويبتلع حقوق الجيران، أرامل وأيتام ومساكين بقوته وبطشه وجاهه وما إلى ذلك. الحلال ما حل في اليد، وأما إذا أتى بها مسكين إليه ووضعها أمانة عندك، هذه 20,000، 50,000، 100,000، أرجو أن تضعها أمانة عندك. إذا وضعت أمانة جزاك الله خير، أكون لك من الشاكرين. كيف؟ ما يوجد أمين مثل إبشر، ولا يهمك، ما دمت مجنون مغفل جئت بها إلي انتظر. أو يأتي إليه عامل مسكين، جاء بعامل، أتى العامل إليه، ترك أولاده، ترك أهله، ترك بلاده، ظل 6 عوام، 4 عوام، 5 عوام. يا فلان أنت يكفيك من المرتب كل شهر يكفيك 100 ريال مصاريف، دع المال عندي اتركه أمانة عندي، أنا أنمي لك هذا المال وأحفظه إن شاء الله تعالى لك، يعني احفظه في بطني لا يحفظه فيه. وهذا واقع الذي أذكر، وأذكر هذا لأن الكثير يشكو من هذا الأمر. والله قد تسوهت السمعة، والله إن الأيدي ترفع إلى الله ليل نهار على مثل هذه الأعمال، والله تعالى يستجيب. لأن الله تعالى إذا رفع عبد إليه يديه والعبد مظلوم، يقول الله تعالى للمظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. تبقى فيأخذ الله ذلك الظالم أخذ عزيز مقتدر، يضع المال عنده، يعطيه كل شهر 100 ريال: أريد أن أبعث لأولادي أهلي. يا أخي أولادك يمشون حتى يمضي أعوام 3, 4, 5، جاء وقت الرحيل، جاء وقت السفر، يريد أن يسافر، ما في داعي للسفر، اجلس. صمم العامل على السفر: اعطني حقي. ايش حقك يا أخي؟ الطيب حقك النص الربع، خذه وإلا دق راسك في الجبل. آخر لا، ما لك شيء أبدا. فيذهب مسكين، يذهب إلى من؟ إلى رب البريات، إلى الذي لا تخفى عليه خافية، إلى الذي قال كما قلت لك: لأنصرنك ولو بعد حين. ولذا لا يبارك له في هذا المال، ويسلط الله عليه أمراض هو وأولاده وآله، ويسلط الله عليه آفات وبلاء، ولا تجد ظالما أبدا مهما كان، والله لا تجده على خير. يعيش في قلق، يعيش في هم، يعيش في بؤس، يعيش في فقر، وإن كان المال أمام عينه ولكن القلب مسود. لذا هذا الذي يقوم بهذا العمل، المؤتمن يخون، المتحدث يكذب، يكذب، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف. اعطني 10,000 دين، 20,000 قرضة، أردها بعد عام، بعد شهر، بعد شهرين، 3, 4. أخذ المال، قضى مصلحته، فإذا ما حل الأجل جاء الوقت: يا فلان، أولا يتخفى عنه، ضرب عليه بالهاتف يقول للأولاد الصغار أن تقول له من إذا قال اسمه فلان قل له أبي يقول فلان أبي غير موجود. الولد بريء. يضرب عليه المرء بالهاتف فإذا قال من جنابه قال أنا أبويا قال لي أقول لك هو غير موجود. أبي قال لي أقول لك يعني أن أبي كذاب. الولد لا يعرف الكذب. هذه البراعم تنشأ على طهر. نحن الذين نسودهم ونحن الذين نفسدهم. والله يقول الولد هكذا أبي قال لي أقول لك كذا. حتى ييأس أخيرا اذهب واشتكي. هذا يشتكي يريد أن يذهب. هذا حق من حقوقي. يجب علينا أن نتقي الله. إلا لم يكن المال عندي أخالح يا فلان والله المال غير موجود الآن ألا تمهلني ألا تنتظر. إما أن تنتظر وإلا أنا أذهب إلى آخر أقرب وأعطيك حقك إن شاء الله. فإذا علم الصدق تجاوز سمح صبر. والله الذي رفع السماء بغير عمد لا يكون المرء ثريا لا بكذب ولا باحتيال ولا بظلم ولا بخديعة ولا بغش ولا بحسد ولا بحقد. وإنما يبارك الله تعالى في القليل القليل يصبح كثير. وقد سمعت غير ما مر حديث الرجل الذي كان في فلاة يمشي وإذا بسحابة وإذا في داخل السحابة فوق اسقي حديقة فلان اسقي حديقة فلان. الرجل في سفر وإذا بالسحابة تمشي حتى تأتي إلى سراج حرة وإذا بها تنخر في سراج الحرة. تبع المسافر السحابة إلى أن أتى إلى سراج الحرة وإذا بالماء ينهال ويصب في هذا الموضع يمين شمال أمام خلف لا مطر. المطر كله مطلوب في هذا الموضع. نزل إلى سراج الحرة وإذا برجل يحول الماء يمين وشمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ الاسم الذي سمعه في السحاب. اسك حديقة فلان. قال له ماذا تعمل بهذا الزرع بهذا الماء؟ قال أنا أزرع به وأقسم الغلة ثلاثة أقسام. قسم أجعله في سبيل الله أتصدق به. قسم آخر أصرفه على نفسي. قسم آخر أعيده في الأرض. ولذا اسقي حديقة فلان. وقد قلت لك قصة معروف الكرخي لما أراد أن يذهب إلى بغداد ليطلب العلم فزودته أمه بأربعين دينار. أربعين دينار يعني عن أربعمائة ألف ريال في ذلك الوقت. قالت له خذ هذا المال واذهب إلى بغداد واطلب العلم. ولكن يا بني أوصيك بالصدق. عليك بالصدق فقط. عليك بالأمانة. عليك بالإخلاص. لا في قافلة. وبينما هم في الطريق وإذا بقطاع الطريق أتوا وأحاطوا بالقوم. امسكوا معروف امسكوا زيد امسكوا عمرو وخالد. قال لهم معروف الكرخي يا جماعة لا ضرب ولا قتل ولا سب ولا شيء. هي أربعين دينار أخذتها من أمي خذوها. لا أريد ضرب ولا أريد أي شيء. خذ الأربعين دينار وانتهى. قال شوفون مجنونة والله مجنون. عنده أربعين دينار يقول عندي أربعين دينار تركوه. عادوا إلى القوم الآخرين ضرب وركل وما إلى ذلك. فالأمور إنما تنال بتقوى الله والغنى ينال بتقوى الله. وكل ما كان العبد مع الله كان الله معه. لأن الله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما ما عدا ذلك فوالله لا يبارك فيه. والله المستعان. إذن النفاق ينقسم إلى قسمين. عملي لا يخرج من الملة ولكن قد يؤدي إلى الخروج من الملة. اعتقادي يخرج من الملة رأسا. نسأل الله العافية والسلامة. ذكر لنا الإمام مسلم أول حديث في هذا الباب، وهو حديث زيد بن أرقم، ولد شاب أنصاري صغير غلام ليس بالكبير، استأذن النبي في عام الخندق، ما أذن النبي له أن يخرج لا في عام أحد ولا في عام الخندق، بعد ذلك أذن النبي له بالخروج، فخرج مع النبي في غزوة. هذه الغزوة غزوة المريسيع التي سبق لنا الكلام عليها في الدروس الماضية. زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه في أحد، وذهب البعض إلى أنه في تبوك، والصحيح أنه في عام المريسيع، غزوة المريسيع، غزوة بني المطلب. أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. أصابنا جهد، أصابتنا شدة عظيمة، ووقع أيضا أمر جهجاه الغفاري وسنان ابن سعيد تخاصما، يذهبان للسقيا الماء من البير، ينزعان الماء من البير، فوقع خصام بين جهجاه، وجهجاه كان خادما لعمر بن الخطاب، والرجل الآخر سنان. هذا قال: يا للأنصار. الآخر قال: يا للمهاجرين. فقام المهاجرون والأنصار واحتدوا فيما بينهما، ووقع ما وقع، وتدخل النبي عليه الصلاة والسلام، وفض النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين. عندما وقع هذا الأمر قام عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه وقال: مثلنا ومثل أحلاك قريش، جلابيب قريش، جلابيب قريش. معنى جلابيب عندهم يعني الذين هاجروا إلينا من قريش. مثلنا ومثلهم كمثل ما قال القائل: سم من كلبك يأكلك. آويناهم، قبلناهم، دخلوا، جلسوا، عندما شبعوا الآن قاموا يأكلون. هذا قولة المنافق عبد الله بن أبي، وبيست هذه القولة. هذه القولة ما قالها المؤمنون، المؤمنون من الأوس والخزرج أرادوا أن يشاطروا المهاجرين أموالهم، والبعض منهم أراد أن يتنازل عن بعض زوجاته لكي يتزوجها المهاجر، ولذا أثنى الله تعالى عليهم، وقال الله تعالى في شأن أولئك القوم: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأنهم جعلوا العلاقة بينهم وبين المهاجرين علاقة لا إله إلا الله، لا علاقة مادة ولا علاقة جاه ولا علاقة حسب ولا علاقة نسب، وإنما أعظم أعظم رباط وعلاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ما قال عبد الله بن أبي، وقال كلمة أخرى، قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا عليهم حتى يتفردوا ويصيروا بعاد فقراء. هذه مسألة. أيضا قال مسألة أخرى غير ما سبق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه سمع الكلام، بلغه عمه، لأنه خرج يجاهد مع عمه، عمه أخذ الكلام بلغه النبي، دعا النبي عبد الله بن أبي، وإذا بعبد الله بن أبي ينكر ويحلف هو والمنافقون معه ما قلنا، كذب زيد. زيد وقع في قلبه ما وقع، بعد ذلك برأ الله زيد، وأنزل الله تعالى سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون. إذا قال زيد: خرجنا مع رسول الله في سفر، أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. في قراءة أخرى: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، زيادة من حوله. قال زهير: وهي قراءة من خفض حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله تعالى: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه، يعني اجتهد في الحلف: والله ما قلت، والله ما فعلت، هذا غلام صغير، كذب إلى آخره. فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، أصابني هم شديد، أن أكذب على رسول الله، وحاشا أن أكذب على رسول الله، حتى أنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين، ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم وصدوا واستكبروا. ولذا قال الله تعالى: لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وقال الله تعالى في وصفهم: كأنهم خشب مسندة. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فيهم وباء وجمال وأصحاب مال وخير ورفاهية وما إلى ذلك، ولكنهم كأنهم الخشب المسندة، لا يقومون الليل، لا يصلون، لا يفعلون خير، وإنما يظهرون الإيمان إذا كانوا أمام الناس في المجتمع، ولا يتصدقون إلا أمام المجتمع، ولكن إذا انفردوا كانوا على ما كانوا عليه. إذن من خصالهم أنهم يلوون رؤوسهم، من خصالهم أنهم كالخشب المسندة، من خصالهم أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستكبرون. قال: وكانوا رجالا أجمل شيء. وكانوا رجالا أجمل شيء. الحديث الثاني عن جابر، قال: سمع جابرا يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي منافق، مات، دفن. أتى ابنه عبد الله إلى رسول الله يلتمس منه قميصة، فأخرج النبي القميص وأعطاه عبد الله ليلبسه أباه المنافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وأراد النبي أن يكرم الولد ويجازي الوالد، لأن الوالد المنافق عبد الله بن أبي في عام بدر التمس ثوب للعباس بن عبد المطلب، وكان العباس بن عبد المطلب كبير قوي جل، ما وجدوا له ثوب، عبد الله أعطى الثوب، فأعطاه النبي الثوب تكرمة له. وبقية الكلام غدا إن شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقر قلوبهم، كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، الآية. قال: وحدثني أبو بكر بن خلاد حا وحدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان، ساق السند إلى عبد الله بن مسعود بنحوه. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، ساق السند إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت الآية: فما لكم في المنافقين فئتين، الآية. قال وحدثني زهير بن حرب حا وحدثني أبو بكر بن نافع وذكر الإسناد نحوه. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي ساق السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب الآية. الكلام على صفات المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. والنفاق قسمان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي، والكلام هاهنا على النفاق الاعتقادي، أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، أجارنا الله وإياكم من ذلك. وعلمنا ليلة البارحة أن النفاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد البعثة كان بالمدينة، أما بمكة فلم يكن نفاق في أول الأمر، ولا يمنع أن يكون اليوم على وجه الأرض قاطبا نفاق، وكل من أبطر الكفر وأظهر الإسلام فهو منافق، نسأل الله العافية والسلامة. رئيس المنافقين عبد الله بن أبي ابن أبي سلول، سلول أمه وهي امرأة من خزاعة، ويعرف عبد الله بن أبي ابن سلول بهذا الاسم وهو خزرجي وليس بأوسي، لأن العرب الذين كانوا بالمدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكونوا من الأوس أو أن يكونوا من الخزرج. عبد الله بن أبي خزرجي، دخله الحسد، والحسد داء وبيل ومصيبة عظيمة وهلاك وإبعاد ونقمة من الله تبارك وتعالى، لأن الحاسد عينه في نعمة الله يراها وقلبه يغلي. أنا ليست لي عمارة فيلا ب15-20 مليون وأرى غيري عنده فيلا علامة تكون له فيلا ب5 ملايين، فأبقى ناقما حاسدا لهذا المرء، وأنا أراه يرسف في نعيم الله، لأن حسدي له مما يؤدي إلى نقمة الله جل وعلا على الحاسد، فتجدني دائما مهموما حزينا لما ولما ولما ولما، أنا أكبر منه سنا، أنا أقدم منه علما، أنا وأنا وأنا وأنا, وأنا ولما فلان. يا أخي اسمع أن الأمر بيد الرب، وأن الله هو المعطي، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف، الملك قبل أن ينفخ الروح أو بعدما نفخ الروح يستأذن الرب، يا رب مخلقة أو غير مخلقة هذه النطفة أتريد أن تكون مخلوقا أم لا؟ فإذا قال الله مخلقة كتب الرزق وكتب العمل وكتب سقيا أو سعيد. قال عليه الصلاة والسلام ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطاك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف، دعني أحسد ليل نهار والله ما ينقص مما أعطى الله جل وعلا ذلك الأمر شيء. لهذا عبد الله بن أبي كاد أن يملك وأن يجعل رئيسا على أهل المدينة. ولما قدم النبي إلى طيبة لا يتسنى ولا يتأتى لعبد الله بن أبي أن يتولى الملك أو الإمارة أو الحكم، والنبي موجود. فدخل الحسد في قلبه ونقم على النبي وهو لا يستطيع أن يظهر ذلك، ولذا جار ومار وبايع على أنه مسلم وقلبه مليء بالكفر. والله تعالى قد وصف لنا المنافقين في كتابه العزيز، ووصف الله تبارك وتعالى لنا ما كان من صنع عبد الله بن أبي لعنة الله عليه. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. المثل يقول سمن كلبك يأكلك. وفي غزوة أحد عاد بثلاثمائة رجل وكان قد هيأ جماعة من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، وعندما وصل إلى ثنية الوداع عبد الله بن أبي لعنه الله عاد بثلاثمائة ليخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. له أعمال شنيعة، ومع ذلك لما هلك جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب قميصه لأبيه حتى يدفن أباه في قميص النبي. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ذهب إلى القبر وعبد الله بن أبي مدفون في البقيع. وبهذا نعلم أن من يقول جنة البقيع جنة للمؤمنين المتقين، وليس كل من مات ودفن في البقيع دخل في جنات الله. من قال لا إله إلا الله عالما بمعناها عاملا بمقتضاها هذا هو الذي تكون له جنة روضة. القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو أن يكون حفرة من حفر النيران. وكلكم يعلم أن النبي مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل حديث هذا إلى هذا وحديث هذا إلى هذا ليوقع بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، كان لا يستبرئ من بوله، البول على ثيابه على جسده وما إلى ذلك. إذن جنة البقيع هذه كلمة عجمية غير عربية، حتى تركيبها جنة البقيع ليست بعربية. عبد الله بن أبي في البقيع، أتى النبي إلى قبره، وكان النبي قد قال إذا فرغتم آذنوني أعلموني آتي. فأتى النبي وصلى على عبد الله بن أبي وجذب عمر رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله؟ قال يا عمر إن الله خيرني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فأنا أصلي عليه. وقبل أن يصلي عليه أخرجه من قبره ووضعه على ركبتيه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصا، فدفن عبد الله بن أبي بقميص النبي وريق النبي وصلاة النبي، وكل ذلك لم يجد ولم ينفع ولم تنله بركة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بركة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال إلا المتقين إلا المؤمنين. نفس قميص دعاء كل هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يجد به شيء ولم يستفد بذلك شيئا، بل إن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على منافق مستقبلا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا نهي من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. هلك عبد الله بن أبي ولم ينفعه ما كان يعمل. ويطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص والنبل والصلاة، إنما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأمرين اثنين. الأمر الأول إكرام للولد، الولد عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، الولد مؤمن والوالد منافق، والله تعالى قال عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني عذابهم أشد من عذاب الكافرين. لكن الله تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده الهداية جعل الولد مؤمنا خيرا فاضلا صالحا، وجعل الله تعالى الأب كافرا منافقا. الولد عبد الله اسمه الحباب، ووالده عبد الله بن أبي كان يكنى أبا الحباب. فلما أسلم عبد الله الولد، لما أسلم الحباب قال النبي للحباب: أنت عبد الله. سماه النبي عبد الله. عبد الله هذا الولد جاهد مع رسول الله، شهد بدرا والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله مواقف جليلة كريمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لك في الدرس الماضي أن عبد الله بن عبد الله بن أبي لما قال أبوهما قال وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع الولد ذلك وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا أقتل، لأني أكره أن أرى قاتل أبي يمشي في الأرض. لو أمرت إنسانا أن يقتل أبي فقتله، لا أطيق أن أرى قاتل أبي يمشي على وجه الأرض. والخزرج الأنصار جميعا يعلمون أني أبر الخزرج بأبي، أنا بار بأبي، لكن إن كنت آمرا أحدا أن يقتله فأنا الذي أتولى ذلك. فقال النبي له: أحسن صحبته، لا تقتل. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على لاواي عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه، ورضي الله عن عبد الله بن عبد الله الولد. ولما قدموا المدينة وقف على باب المدينة وجاهر أباه قائلا: إنك الأذل وإن رسول الله الأعز، والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله. إذا لم يأذن لك رسول الله لا يمكن لك أن تدخل طيبة الطيبة. فأذن النبي له ودخل عبد الله ابن أبي رئيس المنافقين وأقام ما أقام وهلك الولد. ما من غزوة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزاها مع رسول الله، وبقي بعد وفاة رسول الله زمن أبي بكر، ولما قامت حروب الردة خرج إلى اليمامة واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حروب اليمامة لقتال المرتدين. هذا ما كان من عبد الله بن عبد الله ابن أبي. وأما الوالد فقد سمعت أنه هلك ومات على النفاق وعلى الكفر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عمل هذه الأعمال التي عمل إكرام لهذا الولد، وأعطاه النبي القميص أيضا في مقابل إعطاء عبد الله بن أبي الوالد قميصه للعباس ابن عبد المطلب عم النبي، فإن عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس ابن عبد المطلب كان قد أسر من ضمن الأسارة في غزوة بدر، فلقد أسر 70 وقتل 70 وأتي بهم مكبلين بالحديد في داخل المدينة، وأخذ النبي الفداء منهم. العباس رجل طويل ضخم جليل عظيم ما وجد له ثوب، فأخرج عبد الله بن أبي الوالد ثوبه وأعطاه العباس، النبي كافأه بهذا الأمر صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذن في هذا دلالة على أن البركة إنما تنفع المتقين، أو إن قلت المؤمنين، وإن شئت قلت المسلمين. العاصي يندرج، لأن العاصي ليس كافر، الكافر المنافق الذي خرج من الملة، الكافر من أشرك بالله عبد مع الله غيره، فإذا عبد مع الله غيره يعني صرف العبادة التي هي لله لغير الله، والله لا ينفعه شيء ولو قال لا إله إلا الله 1,000,000 مرة، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا إله إلا الله تنفع، ولا إله إلا الله جل دعاء وأعظم كلمة تقال، لكن بشرط أن تقال يقولها المرء عالما لمعناها عاملا بمقتضاها. عبد الله بن أبي بن سلول قال لا إله إلا الله لكن لم تنفعه، كذلك من قال لا إله إلا الله لم يعلم معناها مع الله غير الله، يعني أخذ حق الله، الله تعالى هذا الذي خلقنا ورزقنا وأمدنا بهذه القوى العظيمة، يا أخ العين السمع البصر الشم الذوق الحفظ الرعاية العناية، وهبنا إياها الحياة، وهبنا الله جل وعلا إياها لما؟ لأي غرض؟ لغرض أنه تعبدنا بأمور، هذه الأمور التي تعبدنا الله جل وعلا بها بها وطلبها منا لا تصرف لغير الله. من تجرأ وصرفها لغير الله خرج عن دائرة الإسلام. لغير الله مطلقا، لملك، لشجر، لحجر، لنبي، لولي، الله جل وعلا ما استثنى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر، لا يغفر لا نافية، لا يغفر أن يشرك به، يعني أن يؤخذ حقه ويصرف لغير الله. لكننا مع الأسف قبل سنين ما كنا نعلم أن هناك شرك، الشرك في قريش، الشرك في الجاهلية، الشرك في من قبلنا، نعم الشرك في من قبلنا، ولكن من تلبس بأي عمل من أعمال الشرك انطبق عليه الوصف، أجارنا الله تعالى وإياكم من ذلك. وكلكم يعلم أن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه خرج في سفر، وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأدرك النبي عمر وعمر يقول وأبي وأبي، يحلف بأبي وأبي وأبي. اسمعوا ما قال النبي لعمر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف باللام أو ليصمت، من حلف بغير اللام فقد كفر، من حلف بغير اللام فقد أشرك.
لما؟ لأن الحلف إشهاد للشيء المحلوف به. إذا قلت والله ما سرقت معناه أنني أشهد الذي يعلم أنني صادق ما سرقت، والله ما أكلت في نهار رمضان يعني أشهد الله العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء بأنني ما تناولت الطعام ولا الشراب ولا الجماع نهار رمضان. لكن لو قلت وجدك والكعبة وجبريل وميكائيل أني ما أفطرت في رمضان، الكعبة يا أخي بيت من حجر ومذر وخشب، أتعلم ما يعلم الله؟ أتعلم ما يعلم الله؟ أنشهد الكعبة على أنني ما أفطرت في رمضان؟ هل الله جل وعلا أعطاها قوة لتعلم؟ لا والله، لا والله. ولذا لو قلت وجدك، جدك مات قبل 40-50 عام وهو في رمتي وهو في قبري، فإذا قلت وجدك وأمك وعينك، أنا أشهد عينك وأمك وجدك على أنني ما أفطرت في رمضان وهم في مقابرهم، بالله عليك أيعلمون أنني أفطرت أم لا؟ إذن حق الله تعالى العلم، علم الغيب، فكأنني أشهدت الذي يعلم الذي لا يعلم الغيب وساويته بالله تعالى. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وجرت المعركة وكان النصر، مر النبي صلى الله عليه وسلم بسدرة وهو مقبل على الطائف. المشركون الجاهلية يعلقون عليها سيوفا، فلما مروا ومع النبي عليه الصلاة والسلام بعض مسلمة الجاهلية الذين دخلوا في الإسلام قبل شهر ما عرفوا الإسلام، مروا مع النبي عليه الصلاة والسلام على السدرة والناس ينوطون بها أوتارهم وأسلحتهم، فقال هؤلاء مسلمة الفتح يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا سدرة مباركة نعلق عليها الأسلحة نعلق عليها الأشياء حتى تكتسب القوة، كما أن هؤلاء القوم لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم. الجواب من سيد الخلق: الله أكبر الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها يعني معبودا، الإله بمعنى المعبود، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة التي تعلق عليها الأسلحة كأنها معبود يعبد من دون الله، والذي يعبد المعبود المطلق الله، ولذا لا يغفر الله أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا إله إلا هو. الشاهد عبد الله بن أبي لم تنفعه البركة، والنبي مبارك صلوات الله وسلامه عليه، والعلماء مجمعون على جواز التبرك بما باشر جسده بما انفصل منه. الشيء الذي باشر جسد النبي كان الصحابة يتبركون به، الذي انفصل منه بصاق مخاط توضأ أكل شيء تبرك به، والنبي يراهم ولا ينكر عليه. الشيء الذي لم يباشر جسد النبي ولم ينفصل عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما كانوا يتبركون به. لما ماتت ابنته زينب أتى إلى النسوة اللائي يغسلنها وقال لهن وعلى رأسهن أم عطية امرأة عاقلة جليلة كبيرة اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر. السدر كان عبارة عن الصابون يغسلون به الموتى يغسلون به الملابس. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور طيب. فإذا فرغتن فآذنني أعلمنني. قالت عطية فلما فرغنا آذناه أعلمناه أخبرناه صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ النبي حقوة الثوب الذي يباشر جسده الذي يباشر الجسد ألقاه إلينا وقال أشعرنها إياه اجعلنه شعارا لها. ومعنى الشعار الثوب الشيء الملاصق للجسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنتم الشعار والناس دثار أنتم الشعار والناس دثار. والله لا يوجد اعتراف بالجميل أكثر من اعتراف رسول الله. الأنصار لما رأوا النبي يوم حنين يكثر من عطاء قريش والعرب ولم يعطهم أعطى رجلا غنما بين جبلين أعطى أبا سفيان 100 بعير أعطى ولده معاوية 100 بعير أعطى عيينة بن حصن أعطى الأقرع بن حابس يجزي الأنصار ما أعطاهم شيء. تجمع جماعة قليلة منهم قالوا انظروا الرسول قد فتح مكة وآمن أصحابه وآله ولهذا آثرهم النبي ونحن لم يعطنا. بلغ النبي الخبر أتى إلى جماعة الأنصار في حنين هناك في هوازن ما قالت بلغتني عنكم أنا سمعت عنكم قال تقولونها ألا ترضون أن يعود الناس بالسائل وتعودون برسول الله أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله. ولذا ما كان النبي يقيم بمكة أكثر من 4 أيام. لما خرج في عام حجة الوداع وصل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة أقام اليوم الرابع الخامس السابع اليوم الثامن خرج إلى منى بات بمنى خرج إلى عرفة بات بالمزدلفة أتى إلى منى أقام بنيام اليوم العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر رمى الجمار أتى إلى المحصب بات. لما طلع الفجر ذهب وصلى بمكة صلاة الصبح طاف طواف الوداع عاد إلى المدينة. ما أقام بمكة بعد أن فتحت مكة أكثر من 4 أيام. وإذا قال لهم هذه القالة أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والإبل وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام المحيا محياكم والممات مماتكم المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لولا أنني مهاجر خرجت من مكة إلى طيبة فارا بديني لله لولا هذا اللقب العظيم الجليل الشريف الذي أكرمني الله تعالى به لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار لكنت امرأ من الأنصار صلوات الله وسلامه عليه.